نشرة الأخبار من إذاعة الشرق تقدمها رويدة كرم. ميقاتي خلال إطلاق حملة صيف 2022 أتمنى أن لا نصل إلى العصفوري. اجتماع في الديمان ومواقف من التحقيق مع المطران موسى الحاج. مساعدة اجتماعية مؤقتة لجميع العاملين في القطاع العام والمتقاعدين. رئيس نقابة المخابز العربية يعلن استقالته لن أكون شاهد زور. وزير التربية يناشد لا تسمح بسقوط الجامعة اللبنانية. ماكرون يدعو خلال لقائه عباس إلى استئناف الحوار الإسرائيلي الفلسطيني. مسيرات أوكرانية هاجمت محطة زاباروجيا النووية. إلى التفاصيل عبر إذاعة الشرق. أهلا بكم. لفت رئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي خلال إطلاق حملة صيف 2022 أهلبها الطلي في مركز التدريب والمؤتمرات التابع لشركة طيران الشرق الأوسط إلى أن القطاع السياحي ضوء في هذه الأيام السوداء ولا خيار للبنان إلا أن يكون مزدهرا، وأشار إلى أنه رغم كل هذه الأيام استطاعت وزارة السياحة أن تقوم بنقلة نوعية، ورغم كل الصعوبات استطاع مطار رفيق الحرير الدولي أن يتحمل الأعداد الكبيرة من الوافدين. وأوضح ميقاتي أن وزير السياحة اختار شعارات الحملة السياحية من الأغاني الوطنية مثل أهل بهالطلة وأتمنى أن لا نصل إلى العصفورية.
لبنان دائما لازم يكون عندنا الأمل. لبنان دائما ما عنده خيار إلا يكون مزدهر وعم بينما النمو الطبيعي. طبعا نحن اليوم الكل بيعرف انه عم نمرق اوراق صعبه، والانسان لما بده يشوف مقياس النجاح ما يشوفها بايام المحبوحه، بده يشوفها بالايام الصعبه. واليوم من هون نحن مسرورين، وحبيت اني احضر شخصيا لاقول رغم كل هذه الايام وزاره السياحه استطاعت انه تعمل نقله نوعيه للسياحه بهالاوقات الصعبه. معالي الوزير انت اخترت الشعارات تعيتك من اغاني لبنانيه وطنيه. هذيك المره اول ما طلقت الحمله قلت منحبك يا لبنان. مزبوط، منحبك يا لبنان بجنونك وبشمالك وبجنوبك. واليوم اهلا بهالطله كمان لصباح بعدد اهلا بهالطله اهلا. بتمنى منكم كلكم تدعوا معي انه ما نوصل، اذا عم ندلنا ناخذ الاغاني كشعار ما نوصل على كلمه على العصفوري خدني يا بني على العصفوري.
من جهته اشار وزير السياحه في حكومه تصريف الاعمال وليد نصار اننا نتطلع الى رؤيه اشقائنا العرب في بلدهم الثاني لبنان، مضيفا ان السياحه هي العمود الفقري للبنان. واوضح ان خطه عمل وزاره السياحه هي مشروع اللامركزيه الاداري السياحي. كما اشار نصار الى ان عدد الوافدين المتوقع بحسب بيانات موثوقه 1,200,000 وافد.
السياحه هي العمود الفقري للبنان واقتصاده، ونحن نفتخر بأن وطننا جاذب للجميع سياحيا لتنوعه على المستوى الطبيعي والمناخي وعلى المستوى الاقتصادي، إذ يمكن لفئات المجتمع المختلفة زيارة لبنان. سأتطرق تاليا إلى أبرز نقاط خطة عمل وزارة السياحة. أبدأ من المشروع الأهم ضمن هذه الخطة، ألا وهو مشروع اللامركزية الإدارية السياحية. فقد باشرنا بزيادة عدد مكاتب وزارة السياحة في المناطق كافة. إضافة إلى ذلك عدلنا مهام المكاتب لتتحول من مكاتب استعلامية إلى مكاتب استقبال طلبات الترخيص للمؤسسات السياحية، وسنزود كل منها بخدمة تجربة الزائر من خلال مشروع Visited Experience عبر ملء الاستمارة إلكترونياً.
نشير قبل متابعة النشرة أنه قد قطع السير بشكل جزئي على أوتوستراد جوني المسلك الشرقي من قبل بعض المحتجين. استمرت اليوم قضية النائب البطريركي العام على أبرشية حيفا والأراضي المقدسة والمملكة الهاشمية المطران موسى الحاج بالتفاعل على أعلى المستويات بعدما تم توقيفه على معبر الناقورة والتحقيق معه. وفي هذا السياق يعقد في الديمان اجتماع المجمع الدائم برئاسة البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي استثنائيا للبحث في مسألة توقيف المطران الحاج. هذا وتلقى البطريرك الماروني سلسلة اتصالات هاتفية مستنكرة ومتضامنة، أبرزها من رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي ورئيس السابق أمين لجميل ومفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان والشيخ العقل سامي أبي المنى. وأشارت المعلومات إلى أن البطريرك الراعي مستاء من توقيف المطران الحاج ومن القاضي فادي عقيقي، واعتبر أن الرسالة وصلت لكنه لن يحيد عن مواقفه. إلى ذلك غص الصرح البطريركي الصيفي بالزوار، حيث استقبل البطريرك الراعي النائب شوقي الدكاش الذي قال إنه لا يمكن لأي شيء أن يعبر عن غضبنا لتوقيف المطران موسى الحاج، ونحذر من الديمان ما تجربونا.
جينا اليوم على الديمان باسمي وباسم القوات اللبنانية تنحط لنا بتصرف صاحب الغبطة والمطارن الأجلاء. كلمات الاستنكار ما بتكفي لتعبر عن غضبنا من الطريقة اللي تعامل فيها سيدنا المطران موسى الحاج. قشطوا الباسبور والتليفون واخدوا المصاري اللي هي أماني للناس والأدوية المقطوعة بالبلد. ونحن صار لنا سنوات عم نطالب باحترام هيبتها وقضائها. نحن اللي ما راهننا إلا على الشرعية عم نحذر من الديمان ما تجربونا. الدولة يعني عدالة واحترام الحقوق، مش الاعتداء على كرامات الناس ومحاولات إزلالهم والضغط عليهم.
كما استقبل البطريرك الماروني النائب نديم الجميل الذي قال إن لبنان يذهب بتوجه مختلف ويبتعد عن محور الحرية وينغمس أكثر في المحور الإيراني.
ما حدا بيقدر مين ما كان يكون، إن كان سو برودوي سوري أو إيراني أو عم بياخد تعليماته من ولي الفقيه، شو ما تكون طيفته أو لونه أو دينه، يجي يتعرض هو على هيدي الكنيسة ويتعرض على الأحرار بهيدا البلد. إذا البعض مفكر إنه كركة والديمان وسيدنا البطرك حيط واطي، هن غلطانين كليا. وكونوا أكيدين ما تخدونا لنقطة ما في العملية حتى تهدى.
وفي تغريدة على تويتر اعتبر النائب إبراهيم كنعان أن ما حصل مع سيادة المطران موسى الحاج مرفوض ومدان بالشكل والمضمون، وأضاف ننبه من تكراره علما أن الإساءة لن تلطخ عباءة المطران وما يمثل ولن تنال من بكركي ومرجعيتها الوطنية. عن المشهد القضائي في لبنان والذي تضمن توقيف المطران موسى الحاج ودخول القاضية غادة عون إلى مصرف لبنان، أشار الباحث والصحفي الياس الزغبي في حديث لإذاعة الشرق إلى أن العهد يستخدم القضاء في محاولة لتعويم نفسه.
كل هذه الموبقات التي ترتكب بحق القضاء أولا وبحق لبنان ثانيا، وتوجيه رسائل في اتجاهات متعددة، منها الرسالة إلى رئيس الحكومة تحديدا نجيب ميقاتي عبر ما تم أمس في مصرف لبنان، والرسالة الكبرى كانت لبكركي من خلال التعرض لكرامة النائب البطريركي المطران موسى الحاج، وهو يعني يذهب في اتجاه إسرائيل ثم يعود ويحمل مساعدات طبية وأدوية وبعض المساعدات المالية لجميع الطوائف ولجميع الأهالي، بينما تدخل إلى لبنان مليارات الدولارات الطاهرة من إيران ولا أحد يتحدث عنها. وكذلك هناك يعني الكثير من العائلات التي تحتاج في هذه الآونة إلى مساعدات، فهم تضيق أعينهم بهذه المساعدات للعائلات بينما يغمضونها عن كل هذه الارتكابات التي تنال من السيادة اللبنانية وتنال من الكرامة اللبنانية وتنال من الحق اللبناني العام في الحياة.
وقع رئيس الجمهورية العماد ميشيل عون مرسوما يقضي بإعطاء مساعدة اجتماعية مؤقتة لجميع العاملين في القطاع العام مهما كانت مسمياتهم الوظيفية، والمتقاعدين الذين يستفيدون من معاش تقاعد، وإعطاء وزارة المال سلفة خزينة من أجل تمكينها سداد هذه المساعدة. وفي التفاصيل، المساعدة الاجتماعية قيمتها 100% من الراتب، وتحتسب على أساس الراتب أو الأجر أو أساس المعاش التقاعدي، على ألا تقل قيمة المساعدة عن مليوني ليرة شهريا لمن في الخدمة ومليون وسبعمائة ألف للمتقاعدين، وأن لا تزيد عن 6 ملايين ليرة للذين في الخدمة وخمسة ملايين ومائة ألف ليرة للمتقاعدين. وجه وزير العمل في حكومة تصريف الأعمال مصطفى بيرم كتابا إلى جمعية المصارف يطلب بموجبه من المصارف تسهيل سحب العامل لكامل أجره الشهري دفعة واحدة دون أي قيود، وأشار في بيان أن وزارة العمل لن تتهاون في حقوق العاملين، وأنها تنذر المصارف بوجوب تنفيذ موجباتهم تجاه كل عامل وطن أجره الشهري في المصرف، وإلا فإن وزارة العمل سوف تبدأ بإجراءات تفتيش للمصارف واتخاذ التدابير التي يتيحها قانون العمل والأنظمة التطبيقية له، كما ولن تتردد بإحالة أي مصرف ممتنع أمام القضاء بجرم إساءة الأمانة. في السراي الحكومي، عقد رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي سلسلة اجتماعات. ميقاتي بحث مع وزير الدفاع في حكومة تصريف الأعمال موريس سليم في الأوضاع الأمنية، كما استقبل المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان ثم رئيس إدارة المناقصات جان العلي. ميقاتي استقبل أيضا وزير الأعلام في حكومة تصريف الأعمال زياد مكاري مع وفد من الوزارة. مكاري أشار بعد اللقاء أنها المرة الأولى التي تضرب فيها وزارة الأعلام منذ إنشائها.
البلد مش بخير والخزينة كمان مش بخير، في إضرابات وين ما كان. نحن لأول مرة وزارة الأعلام بتأدرب من وقت الأنشئت، لأول مرة بتأدرب بالرغم من كل شيء صار بتاريخها، إنما وعدنا من الموظفين الأسبوع الماضي إنه نعطي أسبوع لنتوصل لحل ما. بثقت عن هيدا الاجتماع لجنة، واليوم جينا نحن واللجنة عند دولة الرئيس ميقاتي وحكينا بكل شيء. برجع بقول إنه وضع الوزارة وموظفين الوزارة بيشبهوا موظفين الإدارة اللبنانية وين ما كان. في اجتماعات مكثفة مثل ما بتعرفوا مع المدراء العامين، مع مجلس خدمة مدنية، بانتظار إقرار الموازنة يلي يمكن تكون التلاتة.
التقى وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال عبدالله أبو حبيب رئيس مجموعة العمل الأمريكية من أجل لبنان السفير إدوارد جابرييل على رأس وفد، وتناول البحث العلاقات اللبنانية الأمريكية وأهمية العمل لتمتين الشراكة بين لبنان والولايات المتحدة. وبعد اللقاء حث جابرييل المسؤولين اللبنانيين على العمل بشكل عاجل لملاقات مطالب صندوق النقد الدولي من خلال الإصلاحات بغية التعافي الاقتصادي، وأضاف: بحثنا مسألة ترسيم الحدود البحرية، وأكدنا أنها قرار سيادي يعود للبنان، لكننا نرى أنها فرصة للبنان، مشيرا أن نافذة الفرصة هذه ستقفل، وعندئذ لن تكون هناك فرصة أخرى لتسوية المسائل بين البلدين لقرون، وهذا يعني أن لبنان لن يكون قادرا على تطوير المنطقة المتنازع عليها، ولن يكون هناك من شركات ستأتي للتنقيب فيها. توجه وزير التربية في حكومة تصريف الأعمال عباس الحلبي خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الجامعة اللبنانية بسام بدران في ذكرى تأسيس الجامعة 71 إلى كل من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس الحكومة، مناشدا إياهم بأن لا يسمحوا بسقوط الجامعة اللبنانية.
عملنا سويا على رفع قيمة الجامعة أكاديميا واستكمال هيئاتها على أسس تقوم على الشفافية والوضوح، وفي غياب مجلس الجامعة كنت أشكل مع رئيسها مركز القرار، لكن الإخفاق حدث في مجلس الوزراء حيث فشل في إقرار ملفاتها التي لا يمكن لها الاستمرار من دون إنجازها. فتحنا في الجامعة صفحة مختلفة بعد تعيين رئيس الجامعة، لكن الرياح سارت بما لا تشتهي خططنا لإنقاذها، لكن الأزمات كانت تسبقنا فلم نوفق في العبور نحو تأمين استقلالية هذه المؤسسة العريقة. ورغم عدم تعيين العمداء الجدد ولا إقرار ملفاتها، أتوجه إلى فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشيل عون إلى دولة رئيس مجلس النواب الأستاذ نبيه بري، إلى دولة رئيس مجلس الوزراء الأستاذ نجيب ميقاتي، وإلى وزراء الحكومة، وأناشدهم جميعا بألا يسمحوا بسقوط الجامعة اللبنانية، وتتعاون كل الشخصيات صاحبة القرار، وتعمل مؤسسات دستورية على تصحيح الأجور وتوفير بدلات النقل الواقعية والمساعدات الضرورية.
رئيس الجامعة بسام بدران تحدث بدوره عن أحوال الجامعة.
الجامعة اللبنانية محاصرة، مهددة في استمراريتها وديمومة عملها. أيها المسؤولون، أعيدوا للجامعة اللبنانية صلاحياتها، فإذا لم يتقدم المعنيون لتأمين متطلبات الجامعة بدءا من موازنة تلبي حاجاتها وتحتضن أساتذتها ومختلف العاملين فيها، فإن جيلا من الأكثرية الصاحقة من اللبنانيين سيتسرب بلا علم. إنني أدعو المجتمعات المحلية وعلى رأسها البلديات المساهمة الفاعلة في دعم الطالب والموظف والأستاذ بتأمين خطوط نقل بتعرفة منخفضة، إضافة إلى تأمين بعض النفقات التشغيلية كتعرفة مخفضة بنسبة معينة لخدمات الإنترنت لأهل الجامعة وطلابها. كما نتمنى على الجهات المانحة الإسراع بتقديم الدعم للجامعة، كما ندعو الدولة إلى تعزيز موازنة الجامعة والاعتماد على خبرات الجامعة في إعداد مشاريعها التنموية والإصلاحية، إضافة إلى تعزيز موازنة صندوق تعاضد الأساتذة والموظفين ومضاعفة تقديماته، والمساعدة الفعالة من أصحاب الشأن في تحصيل حقوق الجامعة من شركات الطيران.
أعلن رئيس نقابة المخابز العربية في بيروت وجبل لبنان علي إبراهيم استقالته من منصبه، وقال في بيان إنه بعد استفحال الأزمات المتكررة في قطاع صناعة الرغيف وتحميل أصحاب المخابز والأفران مسؤولية هذه الأزمات التي أدت إلى إذلال الناس أمام الأفران التي تحتاج إلى الطحين لتأمين رغيف الخبز للمواطنين، لا يسعني أن أكون شاهد زور على ما يحصل في هذا القطاع في وقت لم يعد بمقدور عمل أي شيء لحماية أصحاب الأفران الشرفاء الذين يتحملون وزر هذه الأزمات في ظل غياب أي حل منطقي يحفظ حقوق الجميع. في المجلس النيابي التقى رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان وفد صندوق النقد الدولي برئاسة الممثل المقيم للصندوق فريدريكو ليما، وجرى خلال اللقاء عرض لتطور الإصلاحات البنيوية والاقتصادية كما المفاوضات الحكومية مع الصندوق والمتعلقة بخطة الإنقاذ. في آخر أرقام كورونا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 2560 إصابة جديدة بكورونا في آخر 24 ساعة، كما سجلت حالتي وفاة. دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال استقباله الرئيس الفلسطيني محمود عباس في قصر الإليزيه إلى استئناف الحوار السياسي المباشر بين الإسرائيليين والفلسطينيين، مذكرا بأن أعمال عنف جديدة قد تندلع في أي لحظة، ومطالبا بإنهاء التدابير الأحادية، في إشارة إلى طرد عائلات فلسطينية وهدم المنازل وسياسة الاستيطان. من جانبه أكد عباس رفضه ممارسات سلطات الاحتلال الإسرائيلي التي تعمل على تغيير طابع وهوية مدينة القدس.
كما نؤكد هنا بأننا لا نقبل بممارسات سلطات الاحتلال الإسرائيلي التي تعمل على تغيير طابع وهوية مدينة القدس، وهذا مؤكد في كل القرارات، وبالذات الرئيس بايدن قال أنا مع ستاتس كو القدس وعدم تغيير وعدم ترحيل أهل القدس والشيخ جراح وغيره، والتضييق على أهلها وبخاصة عمليات طرد الفلسطينيين منها وهدم منازلهم والاعتداء على الأماكن المقدسة المسيحية والإسلامية على حد سواء، الآن المسيحي والمسلم هدفان للاعتداءات الإسرائيلية عليهم، ومصادرة عقارات الكنائس، الآن يصادرون عقارات الكنائس المسيحية التي يملكها المسيحيون منذ أكثر من 2000 عام، علاوة على النشاطات الاستيطانية وعنف المستوطنين والاقتحامات للمدن والقرى والمخيمات الفلسطينية وأعمال القتل اليومي.
حذر وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف الغرب من إمداد أوكرانيا بأسلحة بعيدة المدى، موضحا أن القوات الروسية يمكن أن تذهب إلى مدى أبعد في الرد على مثل هذه الخطوة. وقال لافروف إن المهام الجغرافية للعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا تغيرت ولم تعد تقتصر على دونيسك ولوغانسك. وفي آخر التطورات الميدانية، هاجمت مسيرات أوكرانية محطة زاباروجيا النووية، فيما أفادت تقارير صحفية أن المحطة لم تتأثر بالهجوم. هذا وأفاد الإعلام الروسي بأن الجيش الأوكراني قصف أراض حدودية روسية في مقاطعة كورسك الروسية مستخدما المدفعية. هذا وذكرت رئيسة المفوضية الأوروبية إرسولا فوندرلاين أن روسيا تستخدم الغاز سلاحا ضد الاتحاد الأوروبي، وهي تمارس الابتزاز على دول الاتحاد. وأشارت إلى أنه يجب الاستعداد للمزيد من القرارات بشأن مواجهة احتمال انقطاع إمدادات الغاز من روسيا بشكل كامل، وهذا سيؤثر على كل دول الاتحاد الأوروبي. وأعلنت أن الحزمة السابعة من عقوباتنا على روسيا قيد التنفيذ. اعتقلت شرطة الكابيتال 35 شخصا بينهم 17 عضوا بالكونغرس بتهمة عرقلة حركة المرور في سياق مظاهرة بعد قرار المحكمة العليا بإلغاء الحق الدستوري في الأجهاض في الولايات المتحدة. في الخبر الأخير، استيقظت بريطانيا على تداعيات اليوم الأكثر حرا في تاريخها بعدما تجاوزت درجات الحرارة بالأمس 40 درجة مئوية للمرة الأولى، ما أدى إلى اشتعال حرائق دمرت عشرات المباني في العاصمة، كما وصلت ألسنة اللهب إلى أراض عشبية جافة على جانبي خطوط السكك الحديد والطرق، ما أدى إلى إلغاء عدد من رحلات القطارات، كما أسفرت حرائق أخرى في شبكة القطارات عن أضرار بالقضبان والأسلاك العلوية. أما في إسبانيا، فأعلن رئيس الوزراء بيدرو سانشيز عن مقتل أكثر من 500 شخص بسبب موجة الحر في البلاد. كنت مع نشرة الأخبار من إذاعة الشرق، إلى اللقاء.